الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي في أحكام صلاة الجمعة عما يكره في خطبة الجمعة، ومن ذلك دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه للأذان، والمقصود به الدعاء الجماعي، وكذلك ما يقرأ قبل الجمعة في بعض البلدان من قبل المؤذن أو غيره من سور جهرا في المكبر أو أدعية جماعية ونحو ذلك، ومنها التشدق والتكلف في الكلام والالتفات يمينا وشمالا أثناء الخطبة أو الإكثار من ذلك، ودق الخطيب بالسيف أو العصا على درج المنبر في صعوده، والمبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها، والتشريك بين ضمير الله وضمير رسوله في الكلام، وأمر الخطيب المأمومين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة ورفع صوتهم بذلك، وهز الخطيب يديه أو الإكثار من استعمال الإشارات باليدين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه فقط عند الدعاء، هذا الذي حفظ عنه من الإشارات أثناء الخطبة، والتزام ختم الخطبة الثانية من يوم الجمعة بقول اذكروا الله يذكركم، أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونحو ذلك. وكذا قول الخطيب، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليست هذه آية، وإنما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس في القرآن آية نصها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك التقصير في إعداد الخطبة أو الاعتماد على خطب مدونة قديما لا تكون مناسبة لحال الناس. وتحدثنا عن قراءة الخطبة من الورقة، وأن الأصل في الخطابة أن تكون بطريقة الارتجال، وأنه لا بأس بقراءته من الورقة، كما نص على ذلك بعض فقهاء الحنابلة وغيرهم، وأن الخطيب إذا كان لديه ملكة الارتجال فإنه أفضل، وإلا فقد تكون الخطابة من الورقة أفضل إذا كان ممن يعيد ويزيد ويخرج عن الموضوع ولا يضبط نفسه ولا يحسن التصرف أو التحكم. تكلمنا عن موضوع الاستشهاد بالأبيات الشعرية في الخطبة، وأن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأنه لا بأس به إذا لم يكثر منه، وأن مذهب جمهور علماء أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لا تشترط لصحة الخطبة مع كونها مستحبة لها، وأن السنة أن يتولى الصلاة من يخطب، وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر فلا بأس بذلك، وإن فعل بغير عذر صحت وكانت خلاف السنة. ومما بقي من المسائل النزول عن المنبر وقطع الخطبة للحاجة. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة يعني أكملها، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وبوب عليه أبو داود باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. قال في عون المعبود وفيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث، وما قاله بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل. قال الخطابي والسنة أولى ما اتبع، هذا في عون المعبود. وكذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر للسجود عندما قرأ سجدة التلاوة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، رواه أبو داود وصححه الألباني. هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟ لو جاء مسافر بلدا وكان من أهل العلم والفضل مثلا، فدعوه للخطابة، هل يخطب بهم وهم مقيمون وهو مسافر؟ أو احتاجوا إلى خطيب فلم يوجد إلا شخص مسافر مار بالبلد، فهل يخطب بهم؟ الجواب تصح في أصح قولي العلماء، إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذكر ذلك صاحب المغني، ورواية عن أحمد أيضا ذكرها صاحب الإنصاف. ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع من ذلك كما في فتاوى اللجنة الدائمة. هل ترتل الآيات أثناء الخطبة؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء، تلاوة الآية عند الاستدلال بها في الخطبة تلقى كما تلقى الخطبة استشهادا بها. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، يقرأها قراءة عادية أو مرتلة، الأمر واسع. شرح الشيخ على كتاب النكاح من بلوغ المرام. هل يجوز للخطيب استعمال الشاشات والعارضات الضوئية ونحو ذلك كما يدعو إليه البعض اليوم في تطوير الخطابة وتجديد الخطابة وتحديث الخطابة؟ سبقت الإجابة في درس مضى، وأن خطبة الجمعة لها هيبتها ومنزلتها التي سماها الله تعالى في كتابه، فاسعوا إلى ذكر الله، فقال عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واستعمال أجهزة العرض ولا شك يقلل من هيبة الخطبة أو يذهبها، وهو أشبه بالبرامج التلفزيونية والحصص الجامعية ونحو ذلك من برامج العروض التي تكون في القاعات والمسارح والأندية وقاعات الاجتماعات وصالات المؤسسات ونحو ذلك، وليست لائقة بالجامع وبيت الله، وهو نوع من الإحداث، لأن الأمة مضت على هذا، على هذا المنبر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن، ولا يقال لم يكن في عهدهم شاشات، وكان بالإمكان إحداث تغييرات متعددة. لو انفتح باب التحديثات والتطويرات لأمكن أن تعمل أشياء كثيرة، ولكن تمسك الأئمة بما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مسألة العصا في صعود المنبر، يعني ما ذكر في السنة طبقوه وعملوا به بدقة. ثم إن في قضية جعل الشاشات في خطبة الجمعة سيؤدي إلى عرض أشياء على هذه الشاشات من غير كلام الخطيب، فقد يأتي بمقطع فيديو، وقد يأتي بنص مسجل من كلام غيره، وقد يجعل الخطبة فيها وسائل إيضاحات من جنس الفلاشات وغير ذلك من وسائل العرض ثلاثية الأبعاد أو غير هذا، وبالتالي تفقد الخطبة هيبتها وتحول إلى نوع من المحاضرات والدروس، وما يشبه أن يعرض في الجامعات أو قاعات الغرفة التجارية وصالات المؤتمرات. ها هذه خطبة جمعة عبادة. ثم إن فتح الباب كما قلنا، وهذا سبب آخر، فتح الباب لا تدري ماذا يأتي به، فيمكن أن يصل الأمر لدرجة أن يمثل الخطيب بصورة ثلاثية الأبعاد فوق المنبر وما في أحد، لأن هذا ممكن الآن، ممكن أن يمثل شخص بصورة ثلاثية الأبعاد ناطقة، ومن يراه يظنه شخصا حقيقيا، ولو راح وأدخل يده خلاله لاخترقه، وفي صوت وشكل صورة ثلاثية الأبعاد وما هو موجود على المنبر حقيقة، لأن التقنية فعلت هذا. فلو انفتح الباب ما ندري سنصل إلى أي شيء. فإذا ليس من باب مقاومة التقنية، لا، نحن أهل التقنية وأولى بالتقنية من غيرنا في عرض الإسلام، لكن ليس في هذا المجال. عندك المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت، طور فيها ما تشاء. عندك المحاضرات في القاعات، طور فيها ما تشاء. وعندك في المراكز والمنتديات الصيفية والقرآنية وإلى آخره، والمجالس والديوانيات، طور فيها ما تشاء، لكن يبقى بيت الله له هيبة، وتبقى الخطبة لها هيبتها، ولا يتلاعب فيها وتورد فيها، تدخل الأشياء وما ندري تنتهي على ماذا، وتتطور الأمور إلى ماذا. وكذلك فإن السنة في خطبة الجمعة أن تكون قصيرة، وفي شأن إدخال أجهزة العروض والمحتويات الأخرى المرافقة التوضيحية والإضافات من غير كلام الخطيب ما يطولها. وكذلك فلعل هناك طائفة من الناس لا يرون هذا العرض أو هذه الشاشة أو الزاوية من هنا غير واضحة ونحو ذلك، ثم قد يتطور الأمر بأن يقال أطفئ الأنوار وظلل الشبابيك حتى يكون العرض واضحا، ولا تجعل للشمس أو للضوء مجالا، وهكذا من الأشياء التي تتناسب مع التي لا تتناسب مع هيبة الجمعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم مس الحصى أثناء الخطبة وجعل من يفعله عبثا محروما من أجل الجمعة، فكيف من يقوم ويقعد، ربما ينطفئ الجهاز ويشغل، وأحيانا يشتغل برنامج العرض فجأة ويطلع الصوت في موقع غير مناسب، ويكون أحيانا البرنامج في مقدمة موسيقية ونسي هذا يضغط الصوت الذي يعني يقفل الصوت، وإيش ماذا سيكون الحال إذن؟ وبناء عليه فلا تستعمل هذه الأجهزة في خطبة الجمعة، ويبقى الخطيب هو الوحيد الذي يتكلم في الخطبة. وأما مجال الدروس والمحاضرات الأخرى فالأمر واسع، واستعمالها لجذب الناس أو لمزيد من التوضيح أو لعدم الملل، مثلا يدخل مرة كلام من هذا ومرة من هذا ومرة من جهاز العرض ومرة صوت ومرة نص ومرة صورة ومرة ثابتة ومرة متحركة، هذه قضايا لها مجالاتها في دعوة العامة والناس والشباب والمراهقين الذين تجذبهم هذه الأشياء. وأما بيت الله فتبقى له خصوصيته، وتبقى له هيبته، وتبقى له قدسيته، ويبقى الأمر على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفعل أي شيء يؤدي للزيادة أو التغيير في العبادات أو تحويل شكل العبادة أو تغيير هيئة العبادة أو إضافة أشياء على العبادة، بل نحافظ على هذه العبادة كما هي. طيب، ما حكم جلسة الاحتباء أو القرفصاء؟ وما هو القول في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب؟ رواه أحمد والترمذي. الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند وهذه الجلسة تسمى أيضا القرفصاء. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من ضعفه كالنووي رحمه الله في المجموع، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والذهبي وابن مفلح في الفروع وغيرهم. وإن كان بعض المعاصرين قد حسنه، والنووي رحمه الله قال في المجموع بعد أن ذكر أن الترمذي قد حسن الحديث: لكن في إسنادي ضعيفان فلا نسلم حسنه. وقد ورد الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهما، ولهذا ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يكره. قال ابن قدامة: ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: لم يبلغني عن أحد كرهه إلا عبادة بن نسي. ولنا ما روى يعلى بن شداد ابن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، يعني صلى بنا الجمعة في مسجد بيت المقدس، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هؤلاء لما اتقوا الله رزقهم الصلاة في المساجد الثلاثة. الصحابة كثير منهم رزقه الله الصلاة في المساجد الثلاثة، فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بنوه، وصلوا في البيت الحرام لما جاءوا في تلك العمرة وفي فتح مكة وبعدها، وصلوا في بيت المقدس لما فتح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا صلى كثير من الصحابة في المساجد الثلاثة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا هذا. قال: ولنا ما روى يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. وفعله ابن عمر وأنس ولا نعلم لهم مخالفا، فصار إجماعا. هذا كلام قدامة في المغني. قال: والأولى تركه لأجل الخبر، لو حديث معاذ بن أنس، وإن كان ضعيفا، يعني الخبر، ولأنه يكون يعني إذا احتبى في هذه الوضعية، إذا ضم فخذيه إلى بطنه بيديه وربط نفسه وقيد الفخذين باليدين وضمهما إلى البطن، قال: ولأنه يكون متهيئا للنوم، يعني هذه جلسة تجلب النوم. قال: والوقوع، لأن الارتكاز لا يكون فيها مستقرا تماما، فأي يعني لو نعس نعسه أو دفع من بجانبه يمكن أن يسقط. وإذا وكذلك قد يتعرض لانكشاف العورة إذا كان يلبس مثلا إزارا ليس تحته شيء. قال: وانتقاض الوضوء، لأنه إذا ضم الفخذين إلى البطن وصارت البطن مضغوطة بالفخذين ربما أدى ذلك إلى خروج الريح، بخلاف ما لو جلس متربعا مثلا. ولكن كل هذا لا يعني تحريم الاحتباء. ومن الناس من يرتاح في هذه الجلسة، يعني إذا احتباء كان في أشد أحواله راحة في الجلوس، فإذا لا تحرم. ولكن كما قال ابن قدامة رحمه الله: فيكون تركه أولى، ويحمل النهي في الحديث على الكراهة، ويحمل أحوال الصحابة الذين فعلوا ذلك على أنهم لم يبلغهم الخبر. هذا في المغني. قال البيهقي رحمه الله: والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، فهو إن ثبت فلما فيه من اجتلاب النوم وتعريض الطهارة للانتقاض. فإذا لم يخشى ذلك فلا بأس بالاحتباء، معرفة السنن والآثار البيهقي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني الحبوة وهذه الجلسة والتي تسمى القرفصاء أيضا. والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة، أو ينعس ولا يركز في الخطبة فيفوت الإنصات. والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته، لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية، إزار رداء مثل الإحرام، ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته. قال الشيخ في شرحه على رياض الصالحين: وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها، لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. والخلاصة أن الأولى ترك الاحتباء، والإمام يخطب يوم الجمعة، فإذا احتبى الرجل ولم يكن في ذلك كشف عورته أو جلب النوم أو خروج الريح أو ما كان يؤدي إلى هذا فلا حرج حينئذ. ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الثانية، ثم تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين خفيفتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. قوله رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين، هذه صلاة الجمعة ركعتان، وهو أمر متواتر مشهور لحديث عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان. وقال الماوردي: لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان، لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقصان منهما، للخبر المروي والفعل المحكي والإجماع العام. الحاوي في فقه الشافعي الماوردي. والمرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام ركعتين، خلف الإمام تصلي ركعتين، وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا. طيب، بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ للمتخلف عن صلاة الجمعة أحوال: الأول أن تفوته الخطبة ويدرك الصلاة كاملة، ففي هذه الحال يصلي الجمعة ركعتين عند جماهير العلماء. وقال بعض السلف كمجاهد وعطاء: إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا الظهر، لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يدركها. الثاني أن يدرك من الصلاة ركعة كاملة بركوع وسجودين، ففي هذه الحالة يتم الجمعة ركعتين عند جماهير العلماء، يعني يضيف إلى الركعة التي أدركها ركعة أخرى. الثالث أن لا يدرك من الصلاة شيئا، يأتي بعد التسليم، ففي هذه الحالة يصلي الظهر بدل الجمعة، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا. طيب، الرابع أن يدرك الإمام بعد القيام من ركوع الركعة الثانية. فالآن السؤال: لماذا قدمنا الثلاث الماضية والثالث بالذات، مع أنه منطقيا في ترتيب الإدراك المفترض يكون الرابع؟ لماذا قدمناه؟ لأجل الخلاف، يعني الأول والثاني والثالث ما فيها خلاف، فقدمنا الثالث. الواحد ما أدرك شيء من الصلاة، جاء بعد التسليمتين، خلص بالإجماع سيصلي أربعا، الرابع أن يدرك المأموم ما بعد ركوع الركعة الثانية مع الإمام. فجمهور العلماء على أنه يتمها ظهرا لأنه لم يدرك معه ركعة كاملة، وإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع. وقال أبو حنيفة هذا الخلاف: من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه، يعني التشهد، ويتم الباقي ركعتين ولا يصلي الظهر، يعني ما يصلي أربعا إذا أدرك معه أي شيء حتى آخر الصلاة، ولا يصلي الظهر يعني أربعا لإطلاق حديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واختار هذا القول المبارك فوري رحمه الله صاحب التحفة شارح الترمذي، قال: والأصح عندي ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأما ما ذهب إليه الأولون فلم أجد حديثا صحيحا صريحا يدل عليه. طبعا مبارك فوري رحمه الله من علماء الهند ومن أصحاب العقيدة الصحيحة وأتباع السلف الصالح، وكثيرا ما يخالف مذهب أهل الهند الذين يتبعون أبا حنيفة لأجل مخالفته للدليل، يعني لما يخالف المذهب الدليل يتبع الدليل رحمه الله. في هذه المسألة وافق أبا حنيفة في اجتهاده. طيب، عرفنا أن قول الجمهور أن المأموم إذا جاء بعد ركوع الركعة الثانية ما أدرك ركوع الركعة الثانية أنه سيصليها ظهرا أربعا، وأبو حنيفة قال يصلي ركعتين ويكون أدرك الجمعة. وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري ومسلم. قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإن أدرك منها ركعة فليصلي إليها يعني ركعة أخرى، رواه ابن خزيمة عنه بإسناد صحيح. ومفهوم ذلك أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة لا يعد مدركا للصلاة، وبالتالي سيصلي ظهرا أربعا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. معجم كبير الطبراني. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. ما هي بلده؟ المدينة، وفيها تلاميذ الصحابة ودار العلم والإيمان. قال ابن عبد البر: احتج مالك لمذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول به ببلده، وأن الفتيا عليه عنده، وأتى بالدليل في ذلك من عموم السنة، لأنه لم يخص فيها الجمعة من غيرها. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هل تستثنى الجمعة منها؟ لا. فإذا حتى الجمعة من أدرك منها ركعة أدرك الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعا. استفاض عن الصحابة. وسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سائل فقال: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد، هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ فأجاب: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة. هذا في فتاوى الشيخين. تنبيه: هناك حديث صريح في هذه المسألة، وهو ما رواه النسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. ولكن هذا الحديث ضعيف، وإن صححه الشيخ الألباني فقد ضعفه جمهور المحدثين، وممن ضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني وابن الجوزي والنووي والذهبي والعراقي وابن حجر. وصوب الدارقطني وقفه عن ابن عمر وأنه ليس مرفوعا، ويضر العلل ابن أبي حاتم والسير للذهبي وطرح التثريب العراقي والتلخيص الحبير لابن حجر. طيب إذن يعني نوصي أيضا طلاب العلم الذين يشتغلون بمعرفة صحة الروايات، وخصوصا مثلا من المتأخرين الذين ربما خالفوا جماهير المحدثين من قبلهم ممن هو أرسخ وأعلم وأقوى وأكثر عددا، فكلهم صاحب فضل، ولكن لا بد من التحري، إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المسافر إذا أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة هل يتمها ركعتين أم يصلي أربعا؟ الجواب: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة. فإذا أدرك من الجمعة، يعني واحد مسافر جاء صلاة الجمعة في البلد، دخل البلد وهو مسافر مارا مجتازا ناويا أن يمكث في البلد يوم يومين ثلاثة، ذهب للجمعة مسافر من الفندق إلى صلاة الجمعة، دلوني على المسألة، أن وصل وجدهم في التشهد الأخير. الآن يصلي أربعا أم اثنتين؟ قلنا أن الراجح أن الجمعة فاتته وأنه سيصلي ظهرا، لكن هو مخاطب بركعتين فقط بالظهر، هذا ما يجب عليه. قال الشيخ ابن عثيمين: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان، فليصلي ركعتين فقط لأنه غير مقيم بل هو مسافر. أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة. نعم، إذن هذا يصلح، يعني واحد يسأله في مسابقة بعد ما يقرر لهم أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يصلي أربعا الظهر، يقول: رجل أدرك الإمام في التشهد وأجزأه ركعتان، فمن هو؟ الجواب: مسافر جاء الجمعة فلم يدركها فصلى ظهرا مقصورا. يا طبعا هذه مسألة أخرى سبق بحثها، هل المسافر تجب عليه الجمعة؟ فإذا كان نازلا في بلد يعني مجتازا ولا يعني سيمكث فيها يوم أو يومين أو ثلاثة، فالجمهور أنها لا تلزم، الجمهور أنها لا تلزم، ولكن لو حضر فصلى معهم أجزأته وليس عليه الظهر. وذهب بعض العلماء إلى أن المسافر إذا كان في بلد وهو مسافر فنودي للصلاة أنه يلزمه أن يجيب لعموم قوله تعالى ولدخوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني دخل فيها. يعني إن جيت إلى قضية إنه إذا وقع الخلاف فالأحوط للإنسان أن يذهب، طبعا يذهب صلي الجمعة معه. ولذلك لما فصلنا في المسألة، لو أنكم يعني كنتم تذكرون هذا، أن المسافر تصح منه ولا يعتد به في العدد، يعني لما قلنا إن أقل عدد للجمعة ثلاثة وقال بعض العلماء اثنان، واحد يخطب واحد ينصت، فسواء على القول بأنهم ثلاثة أو بأنهم ثلاثة أو أنهم اثنان، فليس واحد منهما، فلا بشرط أن لا يكون واحدا منهما ليس من أهلها، امرأة مسافر. طيب المهم هذا يعني بحث مضى معنا في مسألة صلاة الجمعة أو الوجوب والعدد. قال المصنف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. قال النووي: أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان، وعلى أنه يسن الجهر فيهما المجموع. والحكمة من الجهر في الصلوات ذوات الاجتماع العام وإن كانت نهارية، الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف الشمس، هذه مع أنها صلوات نهارية لكن السنة فيها الجهر. لماذا؟ قالوا: إظهار الموافقة والائتلاف التام للإمام، لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. وهذه الصلاة مثل صلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، يعني هذه صلوات عامة، يعني كان من أول ما في إلا إمام واحد لها في كل البلد، كل البلد ما في إلا جمعة واحدة واستسقاء واحد وعيدين واحد، ما في إلا صلاة واحدة يجتمع فيها كل أهل البلد. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. وقال: ولو قرأ سرا لصحة الصلاة، لكن الأفضل الجهر. طيب، إذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ أخي افرض الآن الإمام يصلي الجمعة فدخل عدو البلد، والإمام لا يريد أن يلفت نظر العدو إلى مكان الجمعة، فلم يجهر بالصلاة، أسر بها، تصح الصلاة؟ ها؟ تصح. طيب، السؤال مرة ثانية: إذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يخافت بالقراءة، بل يخافت بالقراءة ولا يجهر، لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، والجمعة لا يصليها أحد منفردا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد، والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن: ثم قال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعد ذلك: يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. للقراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: الأولى أن يقرأ الإمام في الركعة بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون، لما روى مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ثانيا أن يقرأ في الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية، وذلك لما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن نعمان بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. السنة الثالثة في القراءة في صلاة الجمعة أن يقرأ سورة الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية. الدليل ما رواه مسلم رحمه الله عن عبيد بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء كان يقرأ، أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ هل أتاك. قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي. وقال الشوكاني رحمه الله: قد ثبتت الأوجه الثلاثة فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول، يعني أصول الفقه نيل الأوطار. قال ابن قدامة: ومهما قرأ فهو جائز حسن، إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة لما فيها من ذكرها والأمر بها والحث عليها. المغني طبعا سورة الأعلى وسورة الغاشية تشتملان على ماذا؟ يعني تسبيح الله تعالى وذكر ألوهيته وربوبيته ورعايته لخلقه ومننه ونعمه عليهم، والتذكير بذكر الله وبالدعوة إليه، ذكر إن نفعت الذكرى، وبيان من هو الذي يتذكر، والوعظ بذكر النار، وأن بعض الناس وأن الناس يؤثرون الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، وأن هذه العبارة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى موجودة في صحف إبراهيم وتوراة موسى والقرآن الكريم. هذه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا الكلام في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سورة الغاشية تذكر بيوم القيامة ومن أسمائها الغاشية وكيف يكون حال الناس عندها، وذكر الجنة وما أعد الله فيها من أنواع النعيم مما يفترش ومما يؤكل ومما يشرب ومما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر أيضا بعض عذاب النار والأمر بالنظر في مخلوقات الله من الإبل والسماء والأرض. ثم قضية التذكير، لاحظ في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى، وسورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر. لاحظ يعني كلاهما، كلا السورتين تشتمل على إيش؟ الأمر بتذكير الناس والدعوة إلى الله، وأن الله يعذب من تولى. طيب هنا مسألة نختم بها الدرس اليوم، وهي: هل يستحب أو يشرع أن الإنسان أو أن الخطيب يختار في صلاته قراءة آيات مناسبة للخطبة؟ لأننا نرى أن بعض الخطباء إذا خطب عن بر الوالدين قرأ مثلا في الصلاة بالركعتين بعد الخطبة في صلاة الجمعة مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. وإذا مثلا تكلم عن حقوق الجيران أتى بآيات في الصلاة حقوق الجيران. وإذا كانت الخطبة عن مثلا الفاحشة الزنا جاء بآيات عن قرأ آيات عن تحريم الزنا أو الفاحشة. وإذا كانت الخطبة عن الربا جاء بآيات في الصلاة بعد الخطبة عن الربا. فهل هذا يعني مشروع أو ماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن هنا مسألة بعض الأئمة يفعلونها إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة لها. قال الشيخ: هذا يقال عنه إنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، ولم يكن يراعي موضوع الخطبة، يعني ما كان يجيب في الصلاة آيات تناسب الخطبة. وقال الشيخ بكر أبو زيد: رتب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة ثلاث سنن، قراءة سورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي الجمعة والغاشية أو سبح والغاشية. وقد فشى في عصر العدول من بعضهم عن هذا المشروع، يعني الأمر المشروع السنة، إلى ما يراه الإمام من آيات أو سورة القرآن الكريم تناسب موضوع الخطبة. وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن سلف الأمة، فالتزام ذلك بدعة. وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل التسنن فيه استدراك على الشرع وهجر المشروع واستحباب ذلك وإيهام العامة به، والله أعلم. إذن إيش يا أيها الخطيب، مهما كان موضوع خطبتك عليك بإيش؟ سبح والغاشية والجمعة والمنافقون والجمعة والغاشية. لكن لو قرأ أي سور أخرى لا مانع، أي آيات أخرى لا مانع، لكن ما يواظب على أنه يربط يجيب آيات في الصلاة دائما من موضوع الخطبة. هذا عمل غير مشروع، وعده الشيخ رحمه الله بدعة. نكتفي بهذا.